هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، حيث نقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى المبارك والكشف عن نفق يخترق أساسات المسجد. المقاومون في قباطية يستهدفون قوات الاحتلال ويجبرونها على الانسحاب من البلدة. دعوات ليوم غضب في الضفة الثلاثاء المقبل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء. وبشرى زعيمية تحييكم من صوت فلسطين وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث جدد عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال في اليوم السابع لما يسمى عيد الحانوكة العبري. نفذوا خلالها جولات استفزازية وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. ونشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد وعند بواباته وضيقت على المرابطين. في القدس أيضا، يعاني حي وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى المبارك من سياسة الاحتلال الاستيطانية كغيره من أحياء مدينة القدس. وبحسب مصادر مقدسية، فإن الاحتلال يواصل ليله بالنهار لإقامة مشاريع استيطانية لجذب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على منازل وسكان الحي بهدف إجبارهم على الرحيل. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
وادي الربابة حي يتردد صداه كنغمة من جمال طبيعته وموقعه، حيث يقع إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وهو مشابه لآلة الربابة الموسيقية، ويتربع على مساحة تبلغ نحو 210 دنومات كأنهن قطعة من الجنة. يحتوي على الكثير من الأثار الكنعانية واليونانية والرومانية القديمة، وعلى أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن 800 عام، وهو ما لم يرق كالعادة للاحتلال ومستوطنيه الذين لا يتوقفون عن ابتكار طرق وأساليب للتنغيص على أهل الحي في إطار سياسة التهجير والتهويد.
هذا أنا بتخلى عن أرضه، ولا أحنا بتخلى عن أرضه، ملكنا هذا. ولا عمي موسى يا أرنا بدر وابي إيش يندلهم زروعة كل عيتها يعني ومحط الأكل من زيتوني بس فيها الأرض. كان أبوي يعني هو يعني ملزم فيها شايف كيف، وأنا يعني كملتها يعني كل عيتها الحياة كملتها. أبك مزروع الزراعة هذه مزروعة من أباتنا وأجدادنا من البغيل، ويعني وسوي كل شيء تمام وصير أحرطية الأرض كل عيتها.
أهالي الحي يؤكدون أن الاحتلال يغلف مشاريعه التهويدية بغلاف جميل لأجل تسويقها أمام العالم من خلال إعلانه إقامة المشاريع والحدائق التوراتية، ولكن الحقيقة سرعان ما تكشف إجرامه من خلال منعه لأهالي حي وادي الربابة من القيام بأي إصلاحات أو ترميم لمنازلهم. في المقابل يشجع المستوطنين على الاستيلاء على بعض المنازل والأراضي من خلال إقامة قبور وهمية وتأمين اعتداءاتهم على أراضي المقدسيين واقتلاع أشجار الزيتون منها. الاحتلال يعي جيدا الأهمية الاستراتيجية لحي وادي الربابة، ولذلك يسعى لتغيير معالمه من خلال إقامة المشاريع الاستيطانية لجذب المستوطنين كإقامة المطاعم والقطار الهوائية وجسر لربط الحي بمنطقة النبي داود، إضافة لربط الحي ضمن سلسلة محطات لقطار يربط المناطق الاستيطانية في مدينة القدس وضواحيها، ليبقى حي الربابة كغيره من أحياء المدينة يعاني الاستيطان والتهويد.
في ملف القدس أيضا، كشف الباحث في شؤون القدس معاذ أغبارية عن نفق جديد أسفل المسجد الأقصى المبارك، ويخترق النفق أساسات المسجد من الداخل والخارج ويشكل خطورة كبيرة عليه. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
نفق صهيوني جديد تحت السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك على عمق 20 مترا تحت الأرض، يطلق عليه الاحتلال ما يسمى جسر الهيكل. هذا ما كشف عنه الباحث معاذ إغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل. إغبارية أوضح أن النفق افتتح قبل عدة أشهر ويقع تحت نفق ما يسمى الحشم نائم، ويمتد من حائط البراق حتى باب الغوانمة، ويمتد تحت مدرسة العمرية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. النفق الجديد يشكل خطرا على أساسات السور الغربي للمسجد الأقصى والبيوت في البلدة القديمة الواقعة عند مسار السور. الاحتلال يسمح بزيارة النفق من حائط البراق لليهود والسياح الأجانب فقط بعد المرور عبر بوابة للتفتيش ودفع تذكرة دخول، ويمتد النفق 300 متر ويقع على عمق 20 مترا تحت الأرض، وبه بيوت رومانية وكنعانية وبيزنطية. كما يوجد داخل النفق كنيس يهودي خاص تابع لوزارة الأديان الصهيونية مخصص لأداء الشخصيات الصهيونية الهامة طقوسها التلمودية.
عن مواصلة الاحتلال اقتحاماته للأقصى المبارك بذريعة الأعياد والكشف عن نفق جديد أسفل المسجد في خرق واضح للقوانين الدولية، يقول مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري.
اعتقادي أنه كل موضوع القوانين الدولية لا يمكن تطبيقها بدولة الاحتلال، لأنه واضح جدا أنه هاي الاحتلال لا يقيم وزن لكل القرارات الدولية. احنا عندنا طن من القرارات الدولية من 48 لليوم، ولا قانون ولا قرار اللي تم احترامه وتم التعامل معه. فبالتالي طبعا هناك قرارات كثيرة لصالحنا وقرارات تتعلق حتى في المقدسات، يعني حتى في حائط البراق، حتى في كل القضايا، في الآثار، في كل شيء وثابت. لكن هناك حقائق اللي عم بفرضها الاحتلال، من ضمنها قضية هاي الزيارات المتكررة اللي صارت منتظمة بشكل يومي، دخول للحرم وساحات الحرم وساحات ساحات قريبة كمان من الصخرة، وبشكل يعني في مناطق معينة، وهم عم بيحاولوا أنهم يزيدوا هاي المناطق ويوسعوا الدائرة والدخول من أبواب مختلفة. يعني خلال الفترات الماضية قلنا أنه رح يحاولوا من الأبواب المختلفة، فعلا بالأمس أو أول أمس حاولوا يدخلوا من باب صباط، ويعني أو دخلوا من باب صباط، هناك محاولات الدخول من الأبواب الأخرى. كل هاي القضايا بيحاولوا أنهم يخلقوا وقائع جديدة وتعامل جديدة في ساحات الأقصى بعد ما أخذوا قرارات محاكم، قرارات محاكم تتعلق أنه هاي كل الساحات هي ساحات عامة، لا بطل إلها قدسية خاصة. يعني إحنا نعتبر كل ساحات المسجد الأقصى ومحيطه هي أماكن مقدسة، لكن الاحتلال اعتبرها ساحات عامة لمسموح لأي حدا يفوت فيها دون إعطائها هاي القدسية. والقرار الآخر اللي أخذ كمان لا إدخال البوق، وكانوا بحاولوا أنهم يأخذوا قرار خلال كمان المحكمة بتدخيل الشمعدان.
اشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة قباطية بمحافظة جنين، وقال مراسلنا أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال عند مدخل البلدة، ما أجبر قوات الاحتلال على الانسحاب. هذا وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت إحصائيات مركز المعلومات الفلسطيني معطى 11 عملا مقاوما، منها 6 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة. نظمت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال وقفة غاضبة وسط مدينة رام الله في ظل استمرار احتجاز أبنائهم، حيث طالب الأهالي بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن الجثامين وإعادتها للدفن في المقابر بالقرب من العائلات بدلا من الثلاجات ومقابر الأرقام. الزميل ربيع الوادية والتقرير التالي.
لم يمنعهم البرد والمطر من الخروج لتذكير الناس بقضيتهم وتفعيلها، وكيف يبردون ولهم في ثلاجات الاحتلال جثامين قضى عليها شهور وأعوام. هنا في مدينة رام الله شارك العشرات من الفلسطينيين في وقفة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم للمطالبة بالعمل على تحريك ملف أبنائهم ورفعه للجهات الدولية للضغط على الاحتلال للإفراج عنهم وإعادتهم إلى مقابر بلادهم بالقرب من عائلاتهم.
أنا كأم شهيد بطالب في اللي أسلم جثمان ابني، أشوف ابني أدفنا، أكرم في دفنه في بلدنا، أكرم يعني إكرام الميت دفنه، وهو إكرام قيس وجميع الشهداء اللي عنا إن إحنا ندفنهم في أرضهم. هم ضحوا مشان الأرض هاي ومشان الوطن هذا، فلازم ندفنه في تراب الوطن هذا. بصيرش نضل محتجزينهم والعالم كله ساكت عنهم، المفروض الجميع يوقف معنا وبدنا أولادنا.
مؤخرا سلم الأهالي أيضا وزارة الخارجية الفلسطينية كتابا طالبوهم فيه بالتحرك دوليا في هذا الملف، إذ تشعر العائلات بتقصير كبير من سلطة رام الله في التعامل مع قضية الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال، إذ لا تستغل السلطة وزاراتها وسفاراتها لتفعيل القضية والمطالبة بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين.
يرى أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم رد فعل رسمي صامت، رد شعبي باهت، وبالتالي يبادر أهالي الشهداء بالمطالبة المستمرة لاستعادة جثمان أبنائهم. يحاول الاحتلال الانتقام من الشهداء والانتقام من أهاليهم باحتجاز هذه الجثامين وحرمانهم من كرامة الدفن في حضن أبائهم وفي حضن تراب فلسطين.
آخر الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، والذي قتل نتيجة الإهمال الطبي في السجون، والذي ساهم استشهاده في كشف دور السلطة في تنسيقها الأمنية، والذي لم يخدم يوما الفلسطينية، فلم يعد ناصر لوالدته حيا ليعيش معها أيامه الأخيرة، ولم يعد جثمانه ليوارى الثرى أمام عيني أمه.
هذا ودعت والدة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد إلى أوسع مشاركة في المسيرة التي ستخرج في مقدمتها يوم الثلاثاء القادم من أمام مخيم الأمعري في رام الله للمطالبة بتسليم جثمان نجلها الذي استشهد جراء الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال.
إلى كل الشرفاء في فلسطين، 5 أيام مضت على استشهاد ناصر وأنا لا أتمكن من وداعه. 5 أيام مضت وهي كل عمري، أعيد إلي فلذة كبدي. أريد أن أكرمهم دفنهم بجوار شقيقي الشهيد عبد المنعم. إلى كل الأحرار وكل التنظيمات أصرخ ما على صوتي، أعيد إلي ناصر ومعه كل شهدائنا المحتجزات يتمينهم لدى الاحتلال. إلى حركة فتح أقول لقد أخذتم مني ناصر وهو طفلا، وكل ما أطلب منكم أعيده إلي لتسنى لإكرامه ودفنه. سأتوجه يوم الثلاثاء الساعة 11 من باب مخيم الأمعري إلى حاجز كولندي أنا وأبنائي وأحفادي، وأحمل نعشا فارغا لأجبر الاحتلال على تسليم جثمان ناصر، وأناشد إميات الشهداء المحتجزة جثامينهم يكون على نقاط التماس كل منه في موقعه.
شيع العشرات من أهالي بلدة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل جثمان الشهيد نعيم بدير الذي ارتقى برصاص الاحتلال الجمعة الماضية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس أدت لإصابة عنصرين من شرطة الاحتلال. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
وسط تقييدات مشددة سلمت سلطة الاحتلال جثمان الشهيد نعيم بدير من كفر قاسم والذي ارتقى شهيدا فجر الجمعة برصاص الجيش بعد تنفيذه عملية دهس وإطلاق نار ناتج عنها إصابة جنديين. واشترط الاحتلال على عائلة الشهيد الذي يبلغ من العمر 23 عاما أن يكون عدد المشيعين له أقل من 50 شخصا خلال توديعه إلى مقبرة المدينة، وذلك في ظل تهديدها وفرض غرامة مالية تصل إلى 25,000 شيكل في حال لم تلتزم العائلة بشرطها. وجرت مراسم التشييع في ظل حالة من الغضب والفخر عبرت عنه حناجر المشيعين التي صدحت بالتكبير والهتاف. يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الغضب الفلسطيني في الداخل المحتل عقب الأحكام الجائرة التي أصدرها الاحتلال بحق معتقلي هبة الكرامة وتزايد أعمال القتل وسياسة الإعدام التي تنتهجها الحكومة الصهيونية، حيث تشير المعطيات إلى أنه نحو 70 فلسطينيا من أهل الداخل استشهدوا برصاص قوات الاحتلال منذ عام 2000 وتوسع حملات الاعتقال بحق 100 شبان.
شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس تخللها اعتقال عدد من الشبان. وقالت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بلدة الطور في القدس المحتلة، وفي الخليل جنوبا اعتقلت قوات الاحتلال طالبين من بلدة يطة جنوب الخليل بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى المبارك والكشف عن نفق يخترق أساسات المسجد. المقاومون في قباطي يستهدفون قوات الاحتلال ويجبرونها على الانسحاب من البلدة. دعوات ليوم غضب في الضفة الثلاثاء المقبل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء. وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نستمع معكم إلى الفقرات التالية. البداية ستكون مع فقرة ألف باء فلسطينية تقدمها الزميلة منار، وفيها سنكون أو نتعرف على أعمال الشاعر والدبلوماسي السعودي الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم، القدس ومخاطر التهويد. سيكون معنا الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. وبعد ذلك نستمع إلى الفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني من إعداد وتقديم الفنان زيناتي قدسية، والختام سيكون مع فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة ألفباء فلسطينية والزميلة منار.
ألفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. شاعرنا لهذا اليوم هو الشاعر والسفير والدبلوماسي السعودي الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي ابن منطقة الأحساء، ولد فيها عام 1940 لينتقل بعدها إلى البحرين ليكمل تعليمه الأولي. درس الحقوق في جامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في العلاقات العامة من جامعة لندن. تنقل شاعرنا القصيبي بين عدة مناصب وزارية وإدارية قبل أن يمثل بلاده سفيرا في المملكة المتحدة عام 1992. له إنتاجات عدة في فن الرواية والقصة، أما في الشعر فقد أحدثت معظم قصائده ضجة كبرى حال طبعها، وكثير منها منع من التداول في السعودية. وبعد انتصاره على خصومه في الفكر والأدب توالت الإصدارات تباعا بين دواوين الشعر والروايات والكتب الفكرية. منح شاعرنا غازي عبد الرحمن القصيبي عددا من الأوسمة الرفيعة من دول عربية وعالمية قبل أن يأتي عليه المرض ويفارقنا عام 2010 عن عمر يناهز 70. أديبنا الراحل القصيبي هو حالة خاصة في الأدب العربي، حالة تتنوع بين الهموم العامة والهموم الشعرية والنقدية في سيرة غنية بالتجارب وثرية بالمواقف الاستثنائية. لفلسطين حضور مركزي في شعر القصيبي يعبر من خلاله بصدق عن حرقة مشاعره تجاه قضية المسلمين الأولى، الأمر الذي سبب له حرجا سياسيا وأعفاه من منصبه سفيرا في بريطانيا بعد قصيدته التي جاءت تحت عنوان شهداء، أشاد بها بالعمليات الفدائية للفلسطينيين ضد العدو الصهيوني. أما الآن فاخترنا لحضراتكم بعضا من أبياتها. يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء، أنكم متم كي تعز كلمة ربي في ربوع أعزها الإسراء. انتحرتم؟ نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها أحياء. أيها القوم نحن متنا، فهيا نستمع ما يقول فينا الرثاء. قد عجزنا حتى شكى العجز منا، وبكينا حتى ازدران البكاء، وركعنا حتى اشمأز ركوع، ورجونا حتى استغاث الرجاء، وشكونا إلى طواغيت بيت أبيض ملء قلبه الظلماء. أيها القوم نحن متنا، ولكن أنفت أن تضمنا الغبراء. قل لآياتي يا عروس العوالي كل حسن لمقلتيك الفداء، تلثم الموت وهي تضحك بشرا، ومن الموت يهرب الزعماء فتحت بابها الجنان وحيت وتلقتك فاطم الزهراء. قل لمن دبج الفتاوى رويدا رب فتوى تضج منها السماء. حين يدعو الجهاد يصمت حبر وهراع والكتب والفقهاء. حين يدعو الجهاد لا استفتاء الفتاوى، يوم الجهاد الدماء.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار لتناولها نموذجا من أعمال الشاعر والدبلوماسي السعودي الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. القدس ومخاطر التهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما الأبعاد التي يربو إليها الاحتلال من وراء استهدافه للبلدة القديمة في القدس المحتلة؟ ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين، وهل من مواقف داعمة؟ ما المطلوب اليوم فلسطينيا لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني في القدس؟ بدأت سلطات الاحتلال عن طريق ما يسمى بوزارة القضاء بتنفيذ مشروع تسجيل وتسوية الأراضي في البلدة القديمة في القدس المحتلة، في خطوة جديدة منها لسرقة أملاك الفلسطينيين جنوب المسجد الأقصى المبارك وتسجيل ملكياتها لعائلات يهودية وجمعيات استيطانية للقضاء على الوجود الفلسطيني داخل المدينة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
تتسارع عملية التهويد في القدس وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، فقد بدأت ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية تسجيل ملكية أراض واسعة تتبع للأوقاف الإسلامية بالإضافة لأخرى ذات ملكية خاصة لفلسطينيين بأسماء عائلات يهودية وجمعيات استيطانية ضمن مخططات مشروع الاحتلال الذي يحمل اسم تسجيل وتسوية الأراضي في المدينة المحتلة. ففي نيسان الماضي تم تطبيق المشروع في الجزء الشرقي والغربي من حي الشيخ جراح، حيث تم تسجيل قسم من الممتلكات لصالح يهود ادعوا ملكيتها قبل عام 48 دون إثبات أو وثائق، رغم أن الأهالي قدموا كواشين طابو تركية، إلا أن محكمة الاحتلال رفضت النظر فيها، في حين ادعت سلطات الاحتلال أن معظم القسائم التي بدأت التسجيل عليها هي ملكية القيم على أملاك الغائبين للدفع قدما في بناء أحياء للمستوطنين. اليوم يبدأ الاحتلال العمل على الخطوة الثانية من تسجيل الأراضي، ولكن المكان المستهدف هذه المرة هو بلدة سلوان الحد الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك بعد انتهائه من سرقة أحواض وأراضي الشيخ جراح وبيت صفافة تحت ذريعة قانون أملاك الغائبين الذي ينص على أن كل من لم يشارك في التسوية يعتبر غائبا وغير مقيم في القدس، ويتم تسجيل ممتلكاته بأسماء عائلات يهودية وجمعيات استيطانية. تأتي الخطوة الاحتلالية الجديدة لسرقة المساحات الوقفية الإسلامية وتهيئتها لمشاريع تهويدية مستقبلية، حيث تستعد سلطات الاحتلال لبدء عملية تسجيل جديدة مع مطلع العام 2023 في كل من أراضي قلنديا وكفر عقب وسميراميس لإدخالها ضمن الخطط الهيكلية للمشاريع التوسعية شمالي القدس.
شكرا للزميلة سميرة الكاشف، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي والخبير في شؤون القدس. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور. يجري الحديث اليوم عن مشروع تسوية الأراضي في القدس المحتلة الذي تنوي السلطات الاحتلال تنفيذه من خلال ما يسمى بوزارة القضاء، ما خطورة هذا المشروع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أراضي القدس الجزء الشرقي من المدينة المقدسة اللي احتل عام 67 ليس فيه طابو، يعني الأراضي ليست مسجلة بالكواشين المعروفة للتملكية، كلها عبارة عن أراضي أو معظمها أراضي وقفية، وقف إسلامي، والقسم الآخر هو ملكية يعني موزعة في بين الورثة وليست محصورة في ملكيات محددة إلى غاية اليوم بسبب عدم وجود مشروع تسوية الأراضي وهو الطابو. وهو هذه مشكلة يعني تقريبا تعاني منها معظم الأراضي في الضفة الغربية وليس فقط في المدينة المقدسة، والاحتلال استغل هذا الموضوع استغلالا كبيرا لنهب أكبر مساحات من هذه الأرض. وفي القدس الآن هذا الموضوع مطروح منذ عدة سنوات، أعتقد منذ عام 2018، وواجه اعتراضات كبيرة لأن يعني معظم أهل القدس لا يملكون الأوراق يعني القانونية التي تطلبها سلطات الاحتلال ووزارة العدل الإسرائيلية من أجل تسجيل هذه الأراضي. هذه أراضي وقف إسلامي ومعظمها يعني مؤجرة لساكنيها، وبالتالي يريد الاحتلال استغلال هذه الأوضاع من أجل السيطرة على هذه الأراضي، وهذا الذي فعله الآن. فعله قبل ربما سنة في شيخ جراح عندما قام بتسجيل أحواض يعني سجل فيها العديد من ملكية الأرض لأسر يهودية ولمؤسسات يهودية، مدعيا أنها تملك وثائق قبل يعني عام 48. وطبعا هذا هذه الافتراءات والادعاءات هي ليست صحيحه على الاطلاق، هي في معظمها كاذبه، والاحتلال يستغل كونه هو الدوله المحتله ويمتلك الكثير من الاوراق والكثير من الوثائق ويستطيع ان يفبرك الكثير من الاوراق. هذا الميدان هو يعني ميدان لعب خطير للاحتلال. هو الذي يمتلك فيه الادوات يعني مقارنه مع الشعب الفلسطيني الذي هو في الأساس مضطهد في أرضه ويفتقر الكثير من هذه الأوراق التي ربما هي في الأساس أصلا تحت يد الاحتلال.
نعم. طيب يعني ما التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا المشروع وجعله أمر واقع، خاصة أن بعض الملاك غير موجودين في مدينة القدس، أشرتم إلى أنه أصلا يعني أوراق ثبوتية غير موجودة لكثير من الأملاك والعقارات في هذه المنطقة؟
نعم، يعني أولا الاحتلال أصدر قانون منذ سبعينيات القرن الماضي اسمه قانون أملاك الغائبين، وطبعا أنتم تعلمون أن نصف الشعب الفلسطيني هجر من أرضه، وبالتالي الآن الاحتلال يستغل هذا القانون. هو أصلا يعني هو فصله تفصيلا خاصا يعني يستهدف مساحات كبيرة من الأملاك، يعني هو يريد مصادرة أملاك الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم. يعني في البداية هو قام بتهجير الفلسطينيين، ثم بعد ذلك أصدر قانون سماه قانون أملاك الغائبين، وهناك من يعني وصي أو متملك لأملاك الغائبين وهو دولة الاحتلال، تقوم بوضع يدها على كل الأملاك التي أصحابها خارج فلسطين. لن يعودوا موجودين في داخل فلسطين، وهذه مساحات شاسعة جدا. يعني إذا قلنا بأن نصف الشعب الفلسطيني مهجر، فمعنى هذا نصف أملاك الشعب الفلسطيني أصبحت يعني تحت يد مسؤول أملاك الغائبين في دولة الاحتلال. وطبعا هذا الموضوع لعبة من ألاعيب الاحتلال المعروفة. الآن يطبقها في داخل مدينة القدس بشكل كبير وخطير، وهذا الذي حدث في حي الشيخ جراح، وهذا الذي يحدث الآن جنوب المسجد الأقصى المبارك في ضواحي سلوان المختلفة. يعني هناك أكثر من 5000 جنوب فقط جنوب المسجد الأقصى، يعني منطقة سلوان وضواحيها الجنوبية والغربية التي يحاول الاحتلال أن يسيطر ربما على أكثر من 50% منها بهذه الحجة وبهذه الذريعة، وهي أملاك الغائبين وادعاء ملكيات يهودية في هذه الأماكن قبل عام 48، من ضمنها حي البستان المعروف والذي هو أصلا يعني مليء بالمباني الفلسطينية ويسكنها أصحابها قبل قيام دولة الاحتلال، ولكن الاحتلال بهذه الألعاب يريد هدم هذا الحي منذ عشرات السنين. واليوم بدأ بالفعل في تسجيل هذه الأراضي وهذه الأملاك جنوب المسجد الأقصى بأسماء يعني عائلات يهودية وبأسماء مؤسسات يهودية مستغلا هذا الموضوع وهو أملاك الغائبين.
طيب دكتور حسن، يعني هذا القرار على ما يبدو حسب المعطيات يعني تم التراجع عنه في عام 2018، مشروع تسوية الأراضي والأملاك، لماذا يعاد اليوم التلويح به؟ هل لذلك علاقة بما أفرزته الانتخابات وصعود نتنياهو واليمين المتطرف؟
يعني نعم بكل تأكيد له علاقة، لأن الاحتلال في الأساس يمكن أحيانا أن يؤخر أو يؤجل أو يجمد يعني بعض الإجراءات أو القرارات إذا شعر بأن يعني بأنها ستؤدي إلى انتفاضة أو إلى مواجهات أو إلى ثمن كبير لا يستطيع أن يتحمله مثلا في هذه المرحلة، فمن الوارد أن يقوم بالتأجيل أو ب يعني إعادة التعامل مع الموضوع بطريقة أو بأخرى تبعده عن الاحتكاك بالشارع الفلسطيني. لكن موضوع الطابو هذا أثار ضجة كبيرة في القدس، لأن كما قلنا عدد كبير جدا من المقدسيين سيكونون ضحية لهذا القانون في حال تطبيقه. لهذا السبب يعني يبدو أن تقديرات الاحتلال بأن مثل هذا الموضوع كان وما زال يمكن أن يحدث ثورة حقيقية في داخل القدس، لأن ما يجري في القدس هو في الأساس دفاع عن كل شبر في المدينة المقدسة. والكل يعلم بأن ما يفعله الاحتلال هو في النهاية وسائل احتيال وألاعيب، يعني هذه ليست لا تعبر عن قانونية أو عن جانب قانوني كما يعني بالضرورة كما يعبر عن مشاريع سياسية. الاحتلال يغلفها بأسماء جميلة، تسويات مثلا قانونية أو طابو أو غير ذلك، ولكن الحقيقة هي لعبة. الاحتلال حتى يعني من قبل قام باحتساب حجم الأراضي التي سيصادرها والعقارات التي سيستولي عليها بمثل هذه اللعبة القانونية. ولكن سبب هذا الموضوع ليس من السهل أن يتم كما يخطط الاحتلال.
الاحتلال لا. طيب يعني هناك حرب تهويد على القدس، يعني على جميع الجبهات، بلدية الاحتلال ترصد مليار شيكل لمخططات التهويد في المدينة، الاحتلال يرصد 15 مليون دولار لمشروع تشويه تسوية الأراضي والأملاك داخل المدينة. بالمقابل يعني ما الإجراءات الفلسطينية لمواجهة هذا المشروع؟ ما الذي يجب فعله؟
يعني لغاية الآن الموقف يعني الموجود في الصورة هو موقف الشارع المقدسي الذي يرفض هذه التسويات لأن نتائجها معروفة كما قلنا، والاحتلال يريد منها بواسطتها حصول على أكبر مساحات ممكنة من الأرض. هي في الأساس يعني وقفيات قديمة من أيام الدولة الإسلامية الأولى، يعني القصور الأموية المناصقة للمسجد الأقصى، يعني هذه يعني يتم الآن السعي لتسجيل هذه أسماء جمعيات يهودية. إذا الموضوع يعني أثاره خطيرة وواضحة، لكن على مستوى الجهات الرسمية الفلسطينية هناك وثائق تركية يعني فلسطينية كانت في تركيا موجودة أيام الحكم العثماني، تم إحضار ما يقرب من 2 مليون وثيقة، ويعني أنا اطلعت على جزء منها من الأرشيف العثماني في أنقرة، وهذه الوثائق الآن موجودة لإثبات ملكية هذه الأراضي وأنها أراضي فلسطينية ومملوكة لأسر مقدسية. ولكن الاحتلال لا يريد أن يعترف بهذه الوثائق. الاحتلال كما قلنا لديه لعبة خاصة يريد أن يعني يذهب معها إلى النهاية، هدفها النزع ملكية أكبر قدر من هذه الأراضي وإتباعها للاحتلال ولليهود.
نعم.
لذلك الموضوع هو ليس كما قلنا موضوع قانوني، هو لعبة سياسية.
نعم.
يفترض أن يكون هناك جهود يعني أكثر وضوحا وأكثر يعني فاعلية من كل السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تطلع بهذه المسؤولية، ولكن للأسف هذا الدور إلى غاية الآن ضعيف، لا أريد أن أقول أنه غائب ولكن ضعيف جدا إلى درجة لا يزعج الاحتلال ولا يمكن حتى للمقدسيين أن يراهنوا عليه كثيرا.
نعم.
لأنه يعني ليس يعني مؤثرا ولا يمكن أن يحسم هذه المعركة، معركة الصراع على ملكية هذه الأراضي في المدينة المقدسة. فلذلك يفترض أنا أقول أن يكون هناك جهد عربي وإسلامي وليس.
نعم.
فقط أن يبقى الأمر مقتصر على
طيب. نعم. طيب دكتور يعني
يعاني من
عفوا عذرا على قطع كلامكم، لكن وفق متابعتكم يعني في حال تنفيذ هكذا مشروع على أملاك المقدسيين وسرقتها جهارا نهارا وبهذه الطريقة، هل يمكن أن نذهب إلى مواجهة على غرار ما حدث في الشيخ جراح؟
بكل تأكيد يمكن، ويمكن أن تكون مواجهة على نطاق أوسع أيضا، لأن الموضوع الآن أصبح يتعلق بالأراضي التي تقع في قلب المدينة المقدسة. يعني لاحظ الشيخ جراح هي أراضي تقع شمال البلدة القديمة في أطراف يعني مدينة القدس من الجهة الشمالية، في حين أن ما يتم الحديث عنه الآن هو في قلب المدينة المقدسة، يعني هو ملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية من الجهة الشرقية في محيط البلدة القديمة بشكل يعني مباشر، حتى أيضا يتعلق هذا الأمر أيضا بعقارات هي لغائبين يعني الفلسطينيين تم تهجيرهم.
نعم.
فالموضوع الآن دخل في صميم المدينة المقدسة، وبالتالي يعني يفترض أن تكون الأحداث أكثر أهمية لأن المستوى الذي وصل إلى الاحتلال أصبح أكثر خطورة.
نعم.
وهذا الأمر إذا لم يواجه على مستوى الشارع الفلسطيني بشكل عام يمكن أن يكون نكبة جديدة للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر الخبير في شؤون القدس ورئيس مركز القدس الدولي.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور حسن خاطر لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا، نواصل معكم الاستماع إلى فقراته وفيما يلي الفقرة التمثيلية قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني، مع صبر أيوب، أيوب الفلسطيني والفقرة التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو أم إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن النفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليكي بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبي عرفهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. آها طيب، وإمتى بنعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي تمام، وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمة وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم، أبو إبراهيم، بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا، وتبعد عنها 3 كيلومترات، وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع البعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود، وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح ما نحت وتك القيود وتنعم